الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، درسنا اليوم هو الدرس 13 من دروس شرح الدرر البهية. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. هنا وقفنا صح؟ تعينا من التطهير. نعم صحيح. قال المؤلف رحمه الله: وستر عورته، يعني من شروط الصلاة ستر العورة. العورة لغة مأخوذة من العور، وهو النقص والعيب. لغة مأخوذة من العور وهو النقص والعيب، وسميت بذلك لقبح ظهورها. ولغض الأبصار عنها، وسميت بذلك لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها. وشرعا ما يطلب ستره، وشرعا ما يطلب ستره، اتفق العلماء على أن الفرج يعني القبل والدبر عورة. اتفق العلماء على أن الفرج يعني القبل والدبر عورة، قاله ابن حزم في مراتب الإجماع. انتهينا من هذا الموضوع. يبقى عندنا من السرة إلى الركبة، قبل والدبر يعني السوأتان. الآن القضية الأوسع وهي من السرة إلى الركبة اختلفوا فيها بالنسبة للرجل، هل هي عورة أم لا؟ فالذين قالوا ما بين السرة والركبة عورة احتجوا بحديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وفي رواية: إن الفخذين عورة. وفي رواية: ما بين السرة والركبة عورة. الحديث الذي يدل على أن ما بين السرة والركبة عورة هو ما بين السرة والركبة عورة، وهذا الحديث ضعيف منتهي أمره. بقي الآن حكم الفخذين الذي ثبت أنه عورة بحديث الفخذ عورة، هو حديث صحيح. فالركبة والسرة نفسها بعدما ضعفنا الحديث السابق ليستا بعورة. بقي الآن الفخذان. جاء حديث آخر خالف الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث أنس اتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا، وكذا أنس وأبو طلحة، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال أنس: حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. الاستدلال في هذا الحديث من أي ناحية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذه، يعني كشف عن فخذه، وأن أنس كان ينظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت عورة لما جاز له أن ينظر.
هذا
نعم هذا في الصحيح في المتفق عليه. وروت عائشة وغيرها في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وهو كاشف عن فخذه، فدخل أبو بكر وهو جالس، ودخل عمر وهو جالس، ودخل عثمان، فلما دخل عثمان غطى صلى الله عليه وسلم فخذه. فلما رجعت عائشة بذلك قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ فالشاهد أنه كان كاشف عن فخذيه أمام الصحابة. فاختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم. حديث أنس أسند أقوى في الصحة، حديث جرهد أحوط لمن أراد الورع هو أحوط. لكن ما الحكم الشرعي الذي يترجح عندي ورأيتها أفضل طريقة في الجمع بين الأحاديث؟ هو أن تقسم العورة إلى قسمين: عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة هي التي يحرم كشفها والنظر إليها وهي السوأتان، وعورة مخففة يكره كشفها والنظر إليها وهما الفخذان. هذه أفضل طريقة للجمع بين الأحاديث، وبذلك نكون قد عملنا بجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. هنا المخففة هي التي يكره كشفها والنظر إليها وهي الفخذان، هذه عورة مخففة جمعا بين الأحاديث. هذا عندك. نعم هذه القاعدة غير مسلمة. طيب، وأما عورة المرأة فجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وهذا قول مالك والشافعي ورواية أيضا عن أحمد، بل قول جمهور علماء الإسلام. وفي رواية عن أحمد أن المرأة كلها عورة، والاختلاف في ذلك في كون الوجه والكفين من العورة أم لا، سببه الاختلاف في فهم قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هل الاستثناء ها هنا يعود إلى الوجه والكفين أم يعود إلى ما ظهر من الثياب كما هو قول عبد الله بن مسعود؟ وجمهور علماء الإسلام ذهبوا إلى ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدل العلماء على ذلك بأنه لو كان الوجه والكفان عورة لما أذن بكشفهما، أو لما نهي عن لبس القفازين والنقاب في الحج، ويستدلون بهذا على جواز كشف الوجه والكفين في الحج. يؤكد هذا الفهم أيضا حديث الخثعمية. الحديث يذكر أن الفضل كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فجاءت امرأة خثعمية فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه، فهذا يدل على أنها كانت كاشفة وجهها وكان ينظر إلى وجهها، فأزاح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها. أظن يعني الكلام هذا أضعف من أن يذكر، يعني
يعرفها قبل الإسلام. الله المستعان. تأويلات يعني أردع من هذا وأضعف ما أظن فيه يعني.
نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. وكذلك حديث أنس أنه قال فقامت امرأة، كان يذكر حديثا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء ناقصات عقل ودين إلى آخر الحديث، فقام قال أنس قامت امرأة سفعاء الخدين. سفعاء الخدين يعني في خديها سواد. من وين شاف أنس هذا؟ لعل الريح أيضا لعبت في خيمة الرياح.
نعم،
هذا الذي يظهر والله أعلم جواز كشف الوجه والكفين، وإن كان الأفضل والأستر والأحسن أن يغطى كل أن يغطى كل ذلك. نعم.
أصلاً لما نزل الحجاب نزل حتى تغطي النساء وجوههن من المنافقين، فالمنافقون والفسقة موجودون في كل عصر وفي كل زمان.
حديث عائشة أنها
ما هذا ما فيه وجوب، أي هذا الأفضل والأحسن يكون هذا الحال.
نعم. طيب، على كل حال ما في إجماع. لا أنا ما في إجماع. طيب، وأما القدمان فذهب بعض أهل العلم أيضا إلى أنهما ليستا عورة، ولكن الصحيح أن القدمين عورة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء بإرخاء الثوب على القدمين كي لا تنكشف، مع أن جر الذيل كان منهيا عنه. طيب، ثم بعد ذلك هل ستر العورة التي قررناها آنفا واجب أم شرط؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنه واجب وليس شرطا. ودليل الوجوب قول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال غير واحد من السلف هو ستر العورة، وسبب نزول الآية يدل على ذلك. وعدم ودليل عدم الشرطية حديث عمرو بن سلمة أنه أما بقوم وهو صغير فكانت تنكشف عورته، حتى قالت امرأة غطوا عنا عورة إمامكم، فاشتروا له ثوبا جديدا، فقال ما فرحت بشيء فرحي بذاك الثوب. فدل ذلك، فلو كانت تغطية العورة شرط في صحة الصلاة لبطلت صلاة الإمام. فالظاهر والله أعلم عدم شرطية. وأما الحديث أيضا الذي يستدلون به في حق النساء لا صلاة لحائض إلا بخمار فهو حديث ضعيف لا يصح ولا يعول عليه. نعم، أيوة نعم، هذا هو. قال المؤلف رحمه الله ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء أن يأخذ الثوب ويلف نفسه به، يأخذ ثوب يلف نفسه بهذا الثوب لا يخرج يديه منه، فإذا تحرك أو أراد أخذ شيء ظهرت عورته، يعني ثوب واحد يلف نفسه به. سميت صماء لأنه لا منفذ لها، سكر. وهذا مظن لكشف العورة، لذلك نهي عنه. وأما السدل فقد أخرج أبو داود وغيره عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وهو حديث ضعيف. والسدل هو أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض. فإذا كان هذا المعنى، هذا أحد المعاني التي ذكروها، إذا كان هذا المعنى فهو يدخل في ضمن النهي عن الإسبال. وقال بعضهم هو أن يرسل طرفي الثوب ولا يضمهما، يعني يرتدي ثوبا ويترك يتركه هكذا.
فتنكشف عورته وينكشف بطنه بسبب الإرسال ولا يأخذ بجانبيه هكذا لا يغلقه. نعم هذا المعنى الآخر للإسدال. فإذا كان هذا المعنى فالنهي لستر العورة. وأما الإسبال فهو أن يرخي إزاره أو ثوبه حتى يجاوز الكعبين، وهذا صح فيه النهي في الصلاة وفي غيرها. فقال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا أحد الأحاديث وحديث النهي عن الإسبال كثير. وأما كفت الثوب والشعر، نعم هذان تفسيران من التفاسير، على كل لكل تفسير منهما ما يدل على النهي عنه، فما في بأس إن شاء الله ترجح أنت. ما في رد، وإيش الرد؟ يوافق. نعم ما في ما هم من ناحية الرد، كل هذا يدل على الحرص على ستر العورة في الصلاة. طيب قال وأما كفت الثوب والشعر في الصلاة فقد صح النهي عنه في الصحيحين. عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، إلى أن قال ولا نكفت الثياب والشعر. وكفت الثوب هو أن يأخذ طرف الثوب ويرفعه إلى الأعلى أو يقلبه قلبا أو يشمر أكمامه، هذا كله داخل في ضمن كفت الثوب. وأما كفت الشعر فأن يأخذ خصلة مرخية مسبلة من الشعر فيكفتها إلى الأعلى ويربطها بخيط أو غيره. ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب الحرير لأنه منهي عن لبس الحرير، النهي العام الذي جاء أن الرجل لا يلبس الحرير. ولا يجوز لبس ثوب الشهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، أخرجه أبو داود وغيره. وثوب الشهرة هو الثوب يشتهر به بين الناس، هذا ثوب الشهرة يكون مشهورا به بين الناس إما بلونه أو بصفته، المهم أنه إذا لبس هذا الثوب وخرج أمام الناس كان مميزا ومعروفا بين الناس بهذا اللباس، هذا هو لبس الشهرة. وكذلك لا يجوز للمصلي أن يصلي في ثوب مغصوب، لماذا؟ لأن الثوب المغصوب ليس ملكا له وإنما هو ملك لصاحبه، ومال المسلم لا يجوز استعماله إلا بإذنه. والغصب هو أخذ مال الغير قهرا أو عدوانا بغير وجه حق. ولكن كل ما ذكر المؤلف هنا لا يعتبر من شروط الصلاة على الصحيح، لأن منها ما يتعلق بستر العورة فيكون حكمه راجع إلى ما قررناه في مسألة ستر العورة كالنهي عن اشتمال الصماء والسدل وغيره. ومنه ما لا يختص بالصلاة وهذا لا يبطلها فلا يعتبر من شروطها، مثل لبس الحرير والإسبال والغصب. ما باله؟ ما عندي أنا مصبوغ ولا مغصوب.
في مغصوب وفي مصبوغ
عندكم اثنين، لعله يريد بالمصبوغ الصبغ الأحمر لأنه جاء الصفرة والحمرة من الصبغ بالزعفران وبالأحمر، هذا لأنه ورد فيه نهي وهذا نهي عام. هذه إذا كان ما أستحضر الآن السبب، نسيت الآن، جاء في لفظ في الحديث على المياثر الحمر. نعم على المياثر الحمر. نعم نعم المعصفر، لا المعصفر ما هو الأحمر، مائل يعني ما بين الأصفر والأحمر يأتي هكذا. نعم الأحمر المنهي عنه هو الأحمر خالص، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بعض الثياب التي فيها حمرة مع غيرها مختلطة، فهذه ليست منهي عنها، لكن أيضا نهي عنها نهي عام كذلك كلبس المغصوب وغيره. طيب ومنها ما لا يختص بالصلاة فهذا لا يبطلها،
إذا فعل كلبس الحرير والإسبال والغصب كما ذكرنا. منها ما يختص بالصلاة كالكفت، ولكن أجمع العلماء على أن المرأة إذا صلى كافتا شعره أو ثوبه أن صلاته صحيحة، ونقل البطلان إلا عن الحسن البصري فقط. وابن جرير الطبري أطلق الإجماع مطلق، أما ابن المنذر هو الذي استثنى الحسن البصري في ذلك. وصح عن ابن مسعود أنه رأى رجلا يصلي وهو عاقص شعره فلم يأمره بإعادة الصلاة ونهاه عن ذلك. يكون ماذا؟ نقص في أجر الصلاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: عليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. اتفق العلماء على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا محل اتفاق. إذا كان المصلي يرى البيت فالفرض عليه التوجه إلى عين البيت، لا خلاف بينهم في ذلك. إذا كنت ترى الكعبة أمامك فالواجب عليك أن تتجه إلى الكعبة مباشرة، هذا محل اتفاق لا خلاف فيه. الخلاف حاصل ما في ماذا؟ في شخص لا يرى عين الكعبة، هل الواجب عليه أن يستقبل العين أم الواجب عليه أن يستقبل الجهة فقط؟ هنا حصل النزاع بين أهل العلم، والراجح من ذلك أن الواجب عليه أن يتحرى فقط الجهة لا العين. والدليل على أن الواجب هو التوجه إلى الجهة عند عدم رؤية الكعبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا يدل على أن المقصود هي الجهة. وأيضا إلزام الناس بالتوجه إلى عين الكعبة فيه من الحرج ما فيه، هذا يحتاج إلى مهندسين وبورصات ودقق وكذا ووجه، يعني أمر فيه من العسر ما فيه. والحرج مرفوع عن الأمة كما قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا حقيقة شروط الصلاة هي الإسلام، العقل، التمييز، دخول الوقت، استقبال القبلة، الوضوء، النية. ثمانية. نعم. وإيش بنحكي يا عمر؟ نستعد. نعم. نعم. الإسلام، فلا يقبل من كافر صلاة حتى يدخل في الإسلام. العقل، من المجنون لا يصح منه قصد الطاعة. والتمييز كذلك كالمجنون، الغير المميز كالمجنون لا تصح منه طاعة. دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة وقد تقدم معنا. استقبال القبلة بالاتفاق. الوضوء، حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وكذلك لا صلاة بغير طهور. النية، حديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. لا ليست من شروط صحة الصلاة على الصحيح. نعم. وإن كان الجمهور على خلاف هذا، وإن كانوا حتى الجمهور مع أنهم يقولون بأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، إلا أنهم يختلفون في ما هي العورة التي إن انكشفت تبطل الصلاة. خلافات كثيرة وكبيرة بينهم. نعم. نعم. طيب خلينا نأخذ أسئلة الأخوة الآن، ننتهي بهذا القدر إن شاء الله، وبهذا نكون قد انتهينا. ثمانية: الإسلام، العقل، التمييز، دخول الوقت، استقبال القبلة، الوضوء، النية. سبعة مضبوط. الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، درسنا اليوم هو الدرس 13 دروس شرح الدرر البهية. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. هنا وقفنا صح؟
وقفنا عند تطهير المكان.
انتهينا من التطهير. نعم صحيح. قال المؤلف رحمه الله: وستر عورته، يعني من شروط الصلاة ستر العورة. العورة لغة مأخوذة من العور، وهو النقص والعيب. لغة مأخوذة من العور وهو النقص والعيب، وسميت بذلك لقبح ظهورها. ولغض الأبصار عنها، وسميت بذلك لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها. وشرعا ما يطلب ستره، وشرعا ما يطلب ستره، اتفق العلماء على أن الفرج يعني القبل والدبر عورة. اتفق العلماء على أن الفرج يعني القبل والدبر عورة. قاله ابن حزم في مراتب الإجماع. انتهينا من هذا الموضوع. يبقى عندنا من السرة إلى الركبة قبل والدبر، يعني السوأتان. الآن القضية الأوسع وهي من السرة إلى الركبة اختلفوا فيها بالنسبة للرجل، هل هي عورة أم لا؟ فالذين قالوا ما بين السرة والركبة عورة احتجوا بحديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وفي رواية: إن الفخذين عورة. وفي رواية: ما بين السرة والركبة عورة. الحديث الذي يدل على أن ما بين السرة والركبة عورة هو ما بين السرة والركبة عورة، وهذا الحديث ضعيف منتهي أمره. بقي الآن حكم الفخذين الذي ثبت أنه عورة بحديث الفخذ عورة، هو حديث صحيح. فالركبة والسرة نفسها بعدما ضعفنا الحديث السابق ليستا بعورة. بقي الآن الفخذان. جاء حديث آخر خالف الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث أنس اتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا، وكذا أنس وأبو طلحة، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال أنس: حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. الاستدلال في هذا الحديث من أي ناحية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذه، يعني كشف عن فخذه، وأن أنس كان ينظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت عورة لما جاز له أن ينظر. نعم هذا في الصحيح في المتفق عليه. وروت عائشة وغيرها في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وهو كاشف عن فخذه، فدخل أبو بكر وهو جالس، ودخل عمر وهو جالس، ودخل عثمان، فلما دخل عثمان غطى صلى الله عليه وسلم فخذه. فلما رجعته عائشة بذلك قال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ فالشاهد أنه كان كاشف عن فخذيه أمام الصحابة. فاختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم. حديث أنس أسند أقوى في الصحة، حديث جرهد أحوط، من أراد الورع هو أحوط. لكن ما الحكم الشرعي الذي يترجح عندي ورأيتها أفضل طريقة في الجمع بين الأحاديث؟ هو أن تقسم العورة إلى قسمين: عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة هي التي يحرم كشفها والنظر إليها، وهي السوأتان. وعورة مخففة يكره كشفها والنظر إليها، وهما الفخذان. هذه أفضل طريقة للجمع بين الأحاديث، وبذلك نكون قد عملنا بجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم. هنا المخففة هي التي يكره كشفها والنظر إليها، وهي الفخذان. هذه عورة مخففة جمعا بين الأحاديث. هذا عندك. نعم، هذه القاعدة غير مسلمة. طيب، وأما عورة المرأة فجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وهذا قول مالك والشافعي، ورواية أيضا عن أحمد، بل قول جمهور علماء الإسلام. وفي رواية عن أحمد أن المرأة كلها عورة، والاختلاف في ذلك في كون الوجه والكفين من العورة أم لا، سببه الاختلاف في فهم قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هل الاستثناء ها هنا يعود إلى الوجه والكفين، أم يعود إلى ما ظهر من الثياب كما هو قول عبد الله بن مسعود؟ وجمهور علماء الإسلام ذهبوا إلى ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدل العلماء على ذلك بأنه لو كان الوجه والكفان عورة لما أذن بكشفهما، أو لما نهي عن لبس القفازين والنقاب في الحج، ويستدلون بهذا على جواز كشف الوجه والكفين في الحج. يؤكد هذا الفهم أيضا حديث الخثعمية. الحديث يذكر أن الفضل كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فجاءت امرأة خثعمية فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه، فهذا يدل على أنها كانت كاشفة وجهها وكان ينظر إلى وجهها، فأزاح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها. أظن يعني الكلام هذا أضعف من أن يذكر، يعني الله المستعان، تأويلات يعني أردع من هذا وأضعف ما أظن فيه يعني. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. وكذلك حديث أنس أنه قال: فقامت امرأة، كان يذكر حديثا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النساء ناقصات عقل ودين، إلى آخر الحديث. قال أنس: قامت امرأة سفعاء الخدين. سفعاء الخدين يعني في خديها سواد. من وين شافها أنس هذا؟
لعل الريح أيضا لعبت في خمارها. نعم هذا الذي يظهر والله أعلم جواز كشف الوجه والكفين، وإن كان الأفضل والأستر والأحسن أن يغطى كل أن يغطى كل ذلك. نعم أصلاً لما نزل الحجاب نزل حتى تغطي النساء وجوههن من المنافقين، فالمنافقون والفسقة موجودون في كل عصر وفي كل زمان.
حديث عائشة أنها
هذا ما فيه وجوب، أي هذا الأفضل والأحسن يكون هذا الحال. نعم طيب على كل حال ما في إجماع، أنا ما في إجماع. طيب وأما القدمان فذهب بعض أهل العلم أيضا إلى أنهما ليستا عورة، ولكن الصحيح أن القدمين عورة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بضيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء بإرخاء الثوب على القدمين كي لا تنكشف، مع أن جر الذيل كان منهيا عنه. طيب ثم بعد ذلك هل ستر العورة التي قررناها آنفا واجب أم شرط؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنه واجب وليس شرطا، ودليل الوجوب قول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال غير واحد من السلف هو ستر العورة، وسبب نزول الآية يدل على ذلك. وعدم ودليل عدم الشرطية حديث عمرو بن سلمة أنه أما بقوم وهو صغير فكانت تنكشف عورته، حتى قالت امرأة غطوا عنا عورة إمامكم، فاشتروا له ثوبا جديدا فقال ما فرحت بشيء فرحي بذاك الثوب. فدل ذلك، فلو كانت تغطية العورة شرط في صحة الصلاة لبطلت صلاة الإمام. فالظاهر والله أعلم عدم شرطية. وأما الحديث أيضا الذي يستدلون به في حق النساء لا صلاة لحائض إلا بخمار فهو حديث ضعيف لا يصح ولا يعول عليه. نعم أيوة نعم هذا هو. قال المؤلف رحمه الله ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء أن يأخذ الثوب ويلف نفسه به، يأخذ ثوب يلف نفسه بهذا الثوب لا يخرج يديه منه، فإذا تحرك أو أراد أخذ شيء ظهرت عورته، يعني ثوب واحد يلف نفسه به. سميت صماء لأنه لا منفذ لها، سكر. وهذا مظن لكشف العورة لذلك نهي عنه. وأما السدل فقد أخرج أبو داود وغيره عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وهو حديث ضعيف. والسدل هو أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض. فإذا كان هذا المعنى، هذا أحد المعاني التي ذكروها، إذا كان هذا المعنى فهو يدخل في ضمن النهي عن الإسبال. وقال بعضهم هو أن يرسل طرفي الثوب ولا يضمهما، يعني يرتدي ثوبا ويتركه هكذا فتنكشف عورته وينكشف بطنه بسبب الإرسال، ولا يأخذ بجانبيه هكذا لا يغلقه. نعم هذا المعنى الآخر للإسدال. فإذا كان هذا المعنى فالنهي لستر العورة. وأما الإسبال فهو أن يرخي إزاره أو ثوبه حتى يجاوز الكعبين، وهذا صح فيه النهي في الصلاة وفي غيرها،
فقال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا أحد الأحاديث وحديث النهي عن الإسبال كثير. وأما كفة الثوب والشعر نعم هذان تفسيران من التفاسير على كل لكل تفسير منهما ما يدل على النهي عنه فما في بأس إن شاء الله ترجح أنت. ما في رد وإيش الرد يوافق نعم ما في ما هم من ناحية الرد. كل هذا يدل على الحرص على ستر العورة في الصلاة. طيب قال وأما كفت الثوب والشعر في الصلاة فقد صح النهي عنه في الصحيحين عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم إلى أن قال ولا نكفت الثياب والشعر. وكفت الثوب هو أن يأخذ طرف الثوب ويرفعه إلى الأعلى أو يقلبه قلبا أو يشمر أكمامه هذا كله داخل في ضمن كفت الثوب. وأما كفت الشعر فأن يأخذ خصلة مرخية مسبلة من الشعر فيكفتها إلى الأعلى ويربطها بخيط أو غيره. ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب الحرير لأنه منهي عن لبس الحرير. النهي العام الذي جاء أن الرجل لا يلبس الحرير. ولا يجوز لبس ثوب الشهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة رجعه أبو داود وغيره. وثوب الشهرة هو الثوب يشتهر به بين الناس هذا ثوب الشهرة يكون مشهورا به بين الناس إما بلونه أو بصفته. المهم أنه إذا لبس هذا الثوب وخرج أمام الناس كان مميزا ومعروفا بين الناس بهذا اللباس هذا هو لبس الشهرة. وكذلك لا يجوز للمصلي أن يصلي في ثوب مغصوب. لماذا؟ لأن الثوب المغصوب ليس ملكا له وإنما هو ملك لصاحبه ومال المسلم لا يجوز استعماله إلا بإذنه. والغصب هو أخذ مال الغير قهرا أو عدوانا بغير وجه حق. ولكن كل ما ذكر المؤلف هنا لا يعتبر من شروط الصلاة على الصحيح لأن منها ما يتعلق بستر العورة فيكون حكمه راجع إلى ما قررناه في مسألة ستر العورة كالنهي عن اشتمال الصماء والسدل وغيره. ومنه ما لا يختص بالصلاة وهذا لا يبطلها فلا يعتبر من شروطها مثل لبس الحرير والإسبال والغصب. ما باله ما عندي أنا مصبوغ ولا مغصوب عندكم اثنين لعله يريد بالمصبوغ الصبغ الأحمر لأنه جاء الصفرة والحمرة من الصبغ بالزعفران وبالأحمر هذا لأنه ورد فيه نهي وهذا نهي عام. هذه إذا كان ما أستحضر الآن السبب نسيت الآن جاء في لفظ في الحديث نعم على المياثر الحمر نعم على المياثر الحمر نعم نعم المعصفر لا المعصفر ما هو الأحمر مائل يعني ما بين الأصفر والأحمر يأتي هكذا نعم الأحمر المنهي عنه هو الأحمر خالص لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بعض الثياب التي فيها حمرة مع غيرها مختلطة فهذه ليست منهي عنها لكن أيضا نهي عنها نهي عام كذلك كلبس المغصوب وغيره. طيب ومنها ما لا يختص بالصلاة فهذا لا يبطلها إذا فعل كلبس الحرير والإسبال والغصب كما ذكرنا. منها ما يختص بالصلاة كالكفت ولكن أجمع العلماء على أن المرأة إذا صلى كافتا شعره أو ثوبه أن صلاته صحيحة ونقل البطلان إلا عن الحسن البصري فقط وبن جرير الطبري أطلق الإجماع مطلق أما ابن المنذر هو الذي استثنى الحسن البصري في ذلك
وصح عن ابن مسعود أنه رأى رجلا يصلي وهو عاقص شعره فلم يأمره بإعادة الصلاة ونهاه عن ذلك. يكون ماذا؟ نقص في أجر الصلاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله عليه: استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. اتفق العلماء على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا محل اتفاق. إذا كان المصلي يرى البيت فالفرض عليه التوجه إلى عين البيت، لا خلاف بينهم في ذلك. إذا كنت ترى الكعبة أمامك فالواجب عليك أن تتجه إلى الكعبة مباشرة، هذا محل اتفاق لا خلاف فيه. الخلاف حاصل ما في ماذا؟ في شخص لا يرى عين الكعبة، هل الواجب عليه أن يستقبل العين أم الواجب عليه أن يستقبل الجهة فقط؟ هنا حصل النزاع بين أهل العلم، والراجح من ذلك أن الواجب عليه أن يتحرى فقط الجهة لا العين. والدليل على أن الواجب هو التوجه إلى الجهة عند عدم رؤية الكعبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا يدل على أن المقصود هي الجهة. وأيضا إلزام الناس بالتوجه إلى عين الكعبة فيه من الحرج ما فيه، هذا يحتاج إلى مهندسين وبورصات ودقق وكذا ووجه، يعني أمر فيه من العسر ما فيه. والحرج مرفوع عن الأمة كما قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا حقيقة شروط الصلاة هي الإسلام، العقل، التمييز، دخول الوقت، استقبال القبلة، الوضوء، النية. ثمانية. نعم. وإيش بنحكي يا عمر؟ نستعد. نعم. نعم. الإسلام، فلا يقبل من كافر صلاة حتى يدخل في الإسلام. العقل، من المجنون لا يصح منه قصد الطاعة. والتمييز كذلك كالمجنون، الغير المميز كالمجنون لا تصح منه طاعة. دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة وقد تقدم معنا. استقبال القبلة بالاتفاق. الوضوء، حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وكذلك لا صلاة بغير طهور. النية، حديث إنما الأعمال بالنيات. لا ليست من شروط صحة الصلاة على الصحيح. نعم. وإن كان الجمهور على خلاف هذا، وإن كانوا حتى الجمهور مع أنهم يقولون بأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، إلا أنهم يختلفون في ما هي العورة التي إن انكشفت تبطل الصلاة. خلافات كثيرة وكبيرة بينهم. نعم. نعم. طيب خلينا نأخذ أسئلة الأخوة الآن، ننتهي بهذا القدر إن شاء الله، وبهذا نكون قد انتهينا. ثمانية: الإسلام، العقل، التمييز، دخول الوقت، استقبال القبلة، الوضوء، النية. سبعة مضبوط. طيب.